الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة قواعد ابن الزقاق المالكي رحمه الله تعالى. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: هل وقع أو حل بدنيا هل شمل مقاطبا خطابه أم العزل عليه كالوكيل والوصي والأمر بالتفريق والولي؟
بس بارك. ذكر المؤلف هاهنا قاعدتين، كل منهما لها حكم مستقل. والقاعدة الأولى الثنية، أي الاستثناء، هل يرفع الكفارة بعد ثبوتها، أو هو حل لليمين من أصله كأن اليمين لم تنعقد؟ مثال ذلك: ما لو قال والله لأزورن فلانا إن شاء الله، فهل نقول انعقدت اليمين وثبت حكمها، ثم بعد ذلك جاء الاستثناء ليمنع من وجوب ليمنع أو ليرفع وجوب الكفارة عند الحنث، أو أن الاستثناء هنا كأنه ألغى اليمين ولم يثبت لها حكم ولا يترتب عليها كفارة أصلا؟ وقد ذكر المؤلف هنا قولين للمالكية، فهناك طائفة قالوا بأن الثنية رفع لليمين، وهناك من قال بأنها حل لليمين من أصله كأنها لم تنعقد. ومن أمثلة هذا من حلف لا وطئ امرأته ثم استثنى بعد ذلك فقال والله لن أطأ زوجتي إن شاء الله، فهل نقول بأنه أصلا ليس، لا يوجد هنا إيلاء ابتداء، أو نقول بأنه مول لكن يجوز له أن يطأ لأن اليمين يرتفع حكمها بوجود الاستثناء؟ هنا قولان للمالكية. ومن أمثلة هذه المسألة ما لو حلف واستثنى ثم حلف أنه لم يحلف، حلف قال والله لن أزور فلانا إن شاء الله، ثم بعد مدة قال لم أحلف والله أنا لم أحلف على ترك زيارة فلان، فإن قلنا بأن اليمين تنحل بالاستثناء لم يحنث باليمين الجديد، وإن قلنا بأن الثنية رافع للكفارة فحينئذ يعد حانثا. لماذا؟ لأنه على هذا القول يعد حالفا لكن رفع حكم اليمين. بعض أهل العلم ظن أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، وأنه لا يترتب عليه ثمرات فقهية، لكن كما تبين أنه يظهر منه ثمرات. من ذلك أيضا لو حلف بأن الحالف لو حلف بأن لا يطأ امرأته واستثنى، ثم بعد ذلك حلف أنه ليس بمول وأنه لم يحصل منه إيلاء، فإن قلنا الاستثناء رافع لليمين وجبت عليه الكفارة، وإن قلنا هو حل لليمين من أصله فحينئذ لا تجب الكفارة. أما القاعدة الثانية فهي قاعدة هل المخاطب يعني المتكلم يدخل في عموم خطاب نفسه أو لا؟ ومن هذه المسألة من القواعد الأصولية التي وجد فيها اختلاف بين علماء الأصول، ولها ثمرات أصولية كما أن لها ثمرات فقهية. فمن الثمرات الأصولية أنه لو تعارض حديث قولي مع فعل، فإن قلنا المخاطب لا يدخل في عموم خطابه فلا يوجد تعارض لأنه لا يدخل في عموم خطاب نفسه، وإن قلنا المخاطب يدخل في عموم خطابه قلنا يوجد تعارض، وبالتالي نحاول أن نجمع إما بحمل أحد الحديثين على محل والآخر على محل آخر، أو بالنظر في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ونحو ذلك. ومن أمثلته ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الفخذ، ثم جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا لفخذه، فإن قلنا المخاطب لا يدخل في عموم خطابه قلنا هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وبالتالي لا يوجد تعارض بينهما لأن الحديث القولي لا يشمله صلى الله عليه وسلم لعدم دخول المخاطب في خطاب نفسه، وإن قلنا بدخوله فحينئذ يلزمنا البحث في هذا التعارض، ويلزمنا أن نبحث عن كيفية للجمع بينهما، إما بأن نقول بأن هذا خاص بما ينكشف بدون قصد من الإنسان، أو نقول بأن الانكشاف اليسير لا يضر ولا يتعارض مع الحديث الآخر، أو بأن نقول بأن هذا الانكشاف إنما يراد به الساق، فإن الساق أو الركبة فإنهما قد يطلق عليهما اسم الفخذ أو نحو ذلك، فنحتاج إلى البحث في هذا التعارض. ومن والصواب أن المخاطب يدخل في عموم خطابه، ويدل على ذلك عدد من النصوص الشرعية، أولها النصوص الواردة بعموم هذه الشريعة بما تشمل النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك أنه لما وجد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يعارض عموم كلامه اعترض عليه الصحابة أو سأله الصحابة عن سبب ذلك. من أمثلته لما نهاهم عن الوصال في الصوم قالوا له إنك تواصل، قال إني لست كهياتكم أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ونحو ذلك من الأحاديث التي سأل فيها الصحابة عن سبب اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام، ويدل على. وأما بالنسبة للمسائل الفقهية المترتبة على هذه القاعدة فكثيرة، منها مسألة الوكيل، والمراد بذلك ما لو قال عليه كالوكيل. هل الوكيل يحق له أن يتعامل مع نفسه أو لا يحق له أن يتعامل؟ ومثله أيضا الوصي، هل يحق له أن يشتري من مال اليتيم أو لا؟ كذلك قال والأمر بالتفريق، كما لو قال له خذ المال. وهذه يمكن من أوضح المسائل. يأتينا بعض الناس ويقول أعطاني فلان مالا وقال وزعه على المساكين. في مرات يأتي هو ويطلب ويقول عندي مساكين أعطني من زكاة مالك وهو مسكين، فهل يجوز له أن يأخذ من هذا المال وقال المساكين؟ فهل يدخل المتكلم عندما طلب من الغني المال ليصرفه على المساكين، فهل يدخل المتكلم في عموم خطابه وبالتالي يحق له أن يصرف من الزكاة لنفسه أو لا؟ ومثله أيضا في ولي النكاح، لو قالت المرأة لوليها ابن عمها وكلتك في أن تزوجني من رجل كفء فزوجها بنفسه، فحينئذ هل يصح هذا العقد أو لا بد من إجازة جديدة؟ ومثل هذه المسألة لو أوقف وقفا على الفقراء ثم بعد ذلك افتقر، فهل يحق له أن يأخذ من غلة الوقف؟ إن قلنا المخاطب يدخل في عموم خطابه جاز له أن يأخذ من الغلة، وإن قلنا المخاطب لا يدخل في عموم خطابه فحينئذ لا يجوز له أن يأخذ من الغلة. ومن أمثلة ذلك أيضا ما لو أقر لآل فلان من قرابته، قال أقر بأن هذا الملك لآل فلان، للأسرة الذين ينتمي لهم، فهل يكون شريكا لهم في ذلك الملك أو ينفردون به عنه؟ وهكذا لو قال في الإقرار هذا البيت لأبناء أبي، فحينئذ إن قلنا المخاطب يدخل في عموم خطاب شاركهم، وإن قلنا لا يدخل في عموم خطابه لم يشاركهم في ملك هذا البيت، ونحو ذلك من المسائل. قوله هنا هل شمل مخاطبا خطابه أم منعزل، أي لا يدخل المخاطب في عموم خطابه ويعزل عنه. قال كالوكيل والوصي، الوصي المراد به من يكون قد وصاه الأب على التصرف في مال أبنائه فيموت الأب، فحينئذ الوصي قال له من أوصاه بع واشتري على الناس من أجل تنمية أموال أبنائه، فهل يجوز له أن يبيع لنفسه أو لا يجوز؟ وهذه المسألة فيها جانب آخر وهو الخشية من وجود التهمة، الخشية من سوء العلاقة وسوء الظنة التي تكون عند الأيتام، فالمنع منها ليس بسبب هذه القاعدة وإنما بسبب أمر آخر علة أخرى وهي وجود التهمة في هذه المسألة. هذا ما يتعلق بهذه القواعد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
المسألة التي بالنسبة للمرأة، قالت لوليها
زوجني من الكفء. نعم. لنفسه وابن عمها.
لكن المخاطب هو أين دخوله هو الآن في الخطاب؟ الولي لا دخوله في الخطاب.
هنا يعني كأنه في شيء مقدر، وهو أنه قال زوجتك من الكفء، فهل ثم أدخل نفسه في هذا اللفظ؟
الكفء.
نعم.
الآن مسألة القاعدة الأولى يا شيخ بالنسبة لليمين، هل ينعقد في الثانية ولا ينعقد؟
أنت تقول الراجح
ربنا باليمين هو الإيجاب على النفس.
ما هو تعريف اليمين؟ توكيد القول بربطه باسم الله عز وجل، وهذا موجود في اليمين الذي اشتمل على استثناء. تالي الذي يظهر أنه انعقد ثم جاء الاستثناء ليزيل الأثر. قد يرتب على هذا مسألة، وهي هل يشترط في الاستثناء أن يكون منويا قبل بدء اليمين، أو يجوز أن يكون الاستثناء بعد التلفظ به بشرط أن يكون متصلا به؟ فإن قلنا اليمين يرتفع بالاستثناء، فلا بأس أن ينوي الاستثناء بعد كمال لفظ اليمين بشرط أن يقترن به كما هي شروط الاستثناء. وإن قلنا بأنه يحله من أصله، فلا بد أن يكون الاستثناء منويا قبل أن يبتدئ بالتلفظ باليمين.
نعم.
كلام ابن عباس في جواز تأخير الاستثناء هذا مذهب لا يراه أكثر الفقهاء، ونحن نقرر يعني أكثر الفقهاء يرون اشتراط استثناء اشتراط اتصال الاستثناء، ولا يصححون الاستثناء غير المتصل. والعلماء لهم أربعة أقوال في هذه المسألة. منهم من يجيزه مطلقا، يجيز تأخر الاستثناء عن اليمين مطلقا، وقد حكي عن ابن عباس. منهم من يجيزه إلى سنة، منهم من يجيزه إلى شهر، منهم من يجيز تأخير في المجلس، وقول الجماهير أنه لا بد من اتصاله، لا بد من اتصاله. ولعل هذا القول الأخير يعني والذي قبله ينحصر الراجح فيهما.
صلى الله عليه وسلم لما أتى عثمان بنفس الحديث فستر فخذيه وقال لا أستحي ما تستحي منه الملائكة، ماذا يؤخذ من هذا الحديث من جانب الفقه تحريما أو كراهة؟
على كل، نحن الآن لا نبحث مسألة كشف الفخذ وهل هو عورة، هذه بحثها بحث فقهي، إنما نريد أن نعرف هل هناك تعارض بين القول والفعل، وبالتالي نبحث عن طريقة للجمع بينهما، أو نقول المخاطب لا يدخل في عموم خطابه وبالتالي لا يلزمنا الجواب لعدم وجود التعارض، لأن قوله غطي فخذك هذا لا يشمله إذا قلنا بأن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه، وبالتالي لا نبحث في كيفية درء التعارض بين الدليلين.
من صوره ما ظاهره دخوله فيه، كقول الرجل هذا المال مال أبناء أبي،
هذا المال مال أبناء أبي،
أبناء أبي، بخلاف قول الوكيل
هنا. من ثمرات المسألة هل هو مدعي أو شاهد؟ فإن قلنا المخاطب يدخل في عموم خطابه حينئذ هو مدعي، يدعي المال له ولإخوانه، وإن قلنا المخاطب لا يدخل في عموم خطابه لم يملك بناء على هذا الكلام وكان شاهدا وليس مدعيا.
يعني هذا في حال أنه ما وصلت الإجراءات إثبات هذا الحق.
نعم، هل هذه شهادة لما قال هذا المال مال أبناء أبي؟ هل هو شهادة ولا دعوة؟
ظاهره خبر يخبر عن
الخبر، إما أن يقع شهادة وإما أن يقع دعوة، والدعوة لابد لها من بينة والشهادة في نفسها بينة، فهل هو دعوة أو شهادة؟
لا، قلنا شهادة.
إذا قلنا بأن المخاطب يدخل في عموم خطابه فهي دعوة، لأنه دخل في كلمة أبناء أبي، وإن قلنا لا يدخل في عموم الخطاب فهو شهادة. شو فرقت بينها وبين الوكالة؟ نعم، سلام.
أحد الإخوة هو مسافر إلى بلد آخر، لما أخرج زكاته أعطاه الشخص أن يوزعه إلى فقراء بلده. الشخص هذا يدعى فقدان المال، هو يسأل هل يلزمه إخراج زكاة من جديد لكونه لم يصل الفقراء أو لا شيء عليه عدى الواجب؟
إذا قال أعطي هذا المال للمساكين، فهل يجوز أن يعطي نفسه الذي يظهر أنه يجوز بشرطين؟ الشرط الأول ألا يعطي نفسه إلا بمقدار ما يعطي أمثاله، إن كان يزيد على نفسه يزيد لنفسه لم يحق له. الشرط الثاني ألا يكون قد غلب على الظن أن صاحب المال يمنع من إعطائه، إن كان يغلب على الظن أنه لا يريده ولا يقصده ولو قيل له سيأخذ هذا الوكيل في تفرقة المال من مال الزكاة منع، حينئذ لا يحق له. ما المسألة التي ذكرت؟ وهي إذا أنه وصاه بتفرقة المال فضاع المال، فلا يخلو الحال من أحد أمرين: أن يكون الوكيل مفرطا أو متعديا، في هذه الحال يجب على الوكيل الضمان، ومن ثم يقوم بدفع مال مماثل لما أضاعه. الحال الثاني إذا كان الوكيل لم يفرط ولم يتعد، فإنه في هذه الحال لا يجب على الوكيل الضمان، ومن ثم نقول بأن الزكاة لا سألت في ذمة صاحب المال لأنها لم تصل إلى مستحقها، وبالتالي يجب على صاحب المال الضمان لا على الوكيل، لأن الوكيل لم يتعدى ولم يفرط. نعم، ملك الوكيل يد الوكيل تقوم مقام يد الأصيل. يعني مثال ذلك أعطاه ألف ريال، وقال له أعطها لي الفقراء، وضعها في الحساب البنكي ينتظر يومين حتى يصل الفقراء إليه. فأفلس البنك. هنا نقول الوكيل لم يفرط ولم يتعدى ولم يجب عليه الضمان، لكن لم تبرأ ذمة الأصيل، وبالتالي يجب على الأصيل الأداء. واحد حكم واحد.
بالنسبة للساق، الساق يطلق على الفخذ.
اسم الفخذ مرات يطلق على الساق ومرات يطلق على الركبة، ذلك فسر حديث فخذه على فخذه، المراد الركبة على الركبة، حديث جبريل.
في مسألة الاستثناء مع اليمين، النية هل قد تتعدد مع ورود لفظ الاستثناء؟
شلون تتعدد؟
يعني مثلا أحدهم يحلف اليمين ويقول إن شاء الله، يقصد بذلك ربط بالمشيئة، إن حصل كذا مثلا أحضر إن شاء الله، فلا، وبعضهم يقول تعليقا أو تحقيقا.
هل هناك قاعدة أخرى مستقلة في الاستثناء في الأيمان وأحكامها؟ الأصل أنها للتعليق وليست للتبرك ولا للتحقيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
سؤال آخر الدرس، نسأل عن السؤال في المسجد، طالب المسكين الصدقة في المسجد، هل يجوز؟
ما يجوز إلا إذا أذن الإمام. رفع الصوت من أجل الأمر الخاص ما يجوز إلا بإذن الإمام.
طيب، إمام المسجد أو الإمام؟
إمام المسجد، صاحب الولاية.
أحسن الله لك يا شيخ. الآن بعض المصلين يسألون الإمام عند تكبير الإحرام استووا واستقيموا، يسألون أن يذكر في إغلاق الجوالات، هل يجوز هذا الفعل؟
يخاطبون الإمام لا بأس.
هل في التذكير الآن؟ سؤال ينتقل الآن، هل الإمام كلما صف الإمامة أن يذكر الناس بعد الاستواء والاستفاق أن يقفلوا الجوالات؟
لا بس، هنا هذه مسألة مبنية على هل ألفاظ التنبيه توقيفية فلا يقال إلا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها ليست بتوقيفية، ظاهر أنها غير توقيفية. بالتالي أي شيء يكون في ترتيب المصلين تهيئتهم للصلاة يجوز للإمام أن يقوله بشرط أن لا يرتبه.
طيب الشيخ، الألفاظ اللي ورد في الأحاديث الصحيحة كيف حملنا على أنها ليست توقيفية؟
لاختلاف ألفاظه بين الأحاديث، لم يلتزم صيغة واحدة. وفي سبيل دليل آخر إجماع الصحابة.
مسألة أخ، هلا ما أثر عن بعض السلف بأن السؤال في المساجد بدعة، يعني ما توجيه ذلك؟ يعني
على كل رفع الصوت السائل في المسجد هنا إشغال للمسجد في غير ما وضع له، لكن وجدنا أن الشارع أجاز الرفع بإذن الإمام، كما في المخاطب للإمام، كما في حديث أنس الأعرابي الذي دخل وقت الخطبة وسأل، هذا رفع الصوت لكنه يخاطب الإمام فكأنه بإذنه، مثل في حديث قبيصة عندما سأل له النبي صلى الله عليه وسلم، هنا وجد رفع للصوت في أمر خاص بذلك السائل لكنه بلفظ الإمام، فيكون إذنه يماثله.
لو جلس عند الباب ومد يده غير أن يرفع صوته،
نعم هذا ما يدخل في النهي، هذا جائز. يدل عليه حديث معن بن يزيد عندما وجده يزيد أعطى رجلا صدقة، فأعطى الرجل معنا الصدقة ولده في المسجد، فلما ذهب إلى البيت وإذا بالأب يجد أن صدقته مع ابنه، مقصود أنه أعطاه أنه كان مد يده في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما تصدقت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.